إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الصائمون، من أظهر معاني هذا الشهر أنه شهر القرآن، إذ نزل فيه القرآن، وعندما أراد الله سبحانه وتعالى ذكرى أعظم خصيصة ومزية وصفة اتصف بها هذا الشهر ليعرف به، قرنه بإنزال القرآن، فقال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وهذا الأمر يدل دلالة عظيمة على عناية السلف الصالح بالقرآن تلاوة وفهما وتدبرا وعملا وعناية فائقة. لذلك على المسلم أن يعتني بكتاب الله عز وجل، وخصوصا في هذا الشهر. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عن أقوام قد هجروا كتاب الله عز وجل، وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وذكر ابن القيم رحمه الله أن الهجر لكتاب الله خمسة أنواع، وذكر منها هجر التدبر والتفهم والتفكر ومعرفة المعاني ومعرفة الحكم والأسرار والخفايا لهذا القرآن، لأن تدبر القرآن عبادة عظيمة جليلة قد قصر فيها كثير من المسلمين. ولأن هذا الشهر فرصة مواتية للمسلم وللصائم أن يصحح علاقته مع القرآن، لذلك يقول ابن القيم رحمه الله مبينا أهمية التدبر، يقول: فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر على معاني آياته. وكذلك يقول سفيان بن عيينة رحمه الله: إنما آيات القرآن خزائن، فإذا دخلت خزانة فاجتهد ألا تخرج منها حتى تعرف ما فيها، أي من أسرار وهدايات وتأملات ومعاني وعبر. ومما ينبغي للصائم أن يقف عنده خصوصا في هذا الشهر آيات الصيام، وخصوصا عمدة هذه الآيات التي هي أول آيات الصيام التي فيها فرضية الصيام، وهي قول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبدأ الله سبحانه وتعالى هذا الحكم العظيم وهذه العبادة الجليلة بالنداء الجميل، بنداء الحبيب لحبيبه، بهذا النداء اللطيف بصفة الإيمان، قال: يا أيها الذين آمنوا. وهذا فيه تنبيه، تنبيه لك أيها المؤمن، وحرف النداء فيه تنبيه، أي تنبيه لك أيها المؤمن بأن ما بعد هذا النداء أمر عظيم له شأن جليل، فتوقف عنده واعتني فيه وحقق مراد الله سبحانه وتعالى منه. قال: يا أيها الذين آمنوا. والأمر الثاني في هذا النداء أن فيه تحفيز وفيه تشريف لك أيها المؤمن، وفيه إكرام لك، وهذا أدعى للقبول والتنفيذ. فإذا قلت للكريم: يا أيها الكريم أنفق وتصدق، فإنك تحفزه على النفقة، فالله سبحانه وتعالى يخاطب عامة المؤمنين. قال: يا أيها الذين آمنوا، يحفز ويستثير إيمانهم، وهذا أدعى للقبول والتنفيذ والاستجابة والاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى. وكذلك قال: يا أيها الذين آمنوا، فيه تسلية وفيه تخفيف، فإن من مقتضيات الإيمان الذي استقر في قلبك وظهر أثره على جوارحك أنه لا توجد عبادة شاقة عند المؤمن، فهذا النداء يخفف عليه هذه العبادة التي ظاهرها فيه مشقة. كذلك قول ربنا: يا أيها الذين آمنوا، جاء بالمجموع في إشارة إلى أن هذه الأمة أمة واحدة، وفي إشارة إلى أهمية الاجتماع وخطورة الفرقة وأهمية الاعتصام بحبل الله وعدم التفرق، وكذلك فيه معنى دقيق بأهمية الاستذكار والاستعطاف والتراحم فيما بين المسلمين، وأن يتذاكروا أحوال بعضهم البعض، وأن يقفوا مع بعضهم البعض. وقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، ورد في القرآن 89 مرة، ورد كله في بداية الآيات باستثناء موضع واحد جاء في وسط الآية، وهي قول ربنا سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. وكذلك قول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب أي فرض، وما قال فرض وأوجب عليكم، لأن لفظ الكتابة فيه من التيسير والرفق ما لا يوجد في لفظ الوجوب والفرضية، لذلك قال كتب عليكم الصيام، وما قال كتب الله عليكم. لماذا؟ لأن عبادة الصيام من العبادات التي فيها شيء من المشقة، والله سبحانه وتعالى لا يريد من عباده المشقة، لذلك لا يضيف العبادات التي فيها مشقة. وكذلك الأحكام والتشريعات لله عز وجل، ولا ينسبها إلى ذاته ونفسه، فقال في القصاص كتب عليكم القصاص، لم يسم الفاعل، مع أنه معلوم أن هذه الأحكام كتبها الله سبحانه وتعالى. وكذلك قال كتب عليكم القتال، والقتال فيه مشقة. وكذلك قال كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية، والوصية إخراج المال، وإخراج المال فيه مشقة على النفوس. وكذلك الصيام، قال كتب عليكم الصيام. أما في الأمور التي فيها بشارة وفيها خير ينسبها الله سبحانه وتعالى لنفسه، قال كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقال كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، فهنا قال كتب عليكم الصيام، والصيام هو مطلق الإمساك، وما قال كتب عليكم الإمساك، مع أن الصيام الشرعي هو الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، مع قيد مهم هو استحضار النية. إذا لم تستحضر النية في ترك هذه المفطرات فإن الصيام قد يبطل. لذلك هنا قال كتب عليكم الصيام وما قال كتب عليكم الإمساك. لماذا؟ في إشارة مهمة وعظيمة بأن الصيام ليس مجرد الإمساك وترك الطعام والشراب، فالصيام عبادة وتكليف وقربة أراد الله سبحانه وتعالى منها تهذيب نفوسنا، وأراد منا الإمساك عن سائر المحرمات قبل الإمساك عن الطعام والشراب. لذلك ناسب هنا أن يقول كتب عليكم الصيام، ثم من باب المواساة والتخفيف والتسلية قال كما كتب على الذين من قبلكم. وهذا يشير إلى عدة أمور أذكر منها بعجالة: أننا أهل الإيمان امتداد للمؤمنين من الأمم السابقة، قال كما كتب على الذين من قبلكم، وكذلك أن هذه العبادة العظيمة لها شأن عظيم، لأن الله لا يكتب العبادات العظيمة على جميع الأمم إلا لأهميتها. وكذلك يشير إلى قضية مهمة من باب التخفيف والتسلية، فإذا وجدت أيها المسلم شيئاً من المشقة فاعلم بأن من قبلك كذلك كتبنا عليهم هذه العبادة، فلا تتثاقل ولا تشق عليك هذه العبادة. وكذلك كما كتب على الذين من قبلكم فيها تحفيز لتنافس هذه الأمة مع الأمم السابقة، وكذلك فيها تحفيز لتنافس جميع المسلمين فيما بينهم والمسارعة إلى تحقيق الصيام الشرعي الذي أمره الله سبحانه وتعالى. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه، أما بعد، فيا أيها المؤمنون، ختم الله سبحانه وتعالى هذه الآية العظيمة ببيان الغاية العظمى والحكمة الكبرى وبيان الهدف الذي ينبغي أن يستحضره المسلم الصائم طيلة هذا الشهر، فقال لعلكم تتقون، فهذه هي الغاية. وختم الله أول آية من آيات الصيام بغاية الصيام وهي التقوى، حتى تبقى حاضرة معك في كل لحظة من لحظات هذا الشهر العظيم. وقال لعلكم تتقون بصيغة المستقبل والمضارع والاستمرار. لماذا؟ لأن التقوى المطلوب هنا ليس التقوى لحظية، وليس التقوى كرد فعل في هذا الشهر، وليس التقوى آنية، إنما تقوى مستدامة، تقوى يبقى أثرها إلى ما بعد رمضان، تقوى تصرفك عن المحرمات وتحثك على فعل الطاعات، كما قال ابن مسعود عن التقوى: بأن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. والتقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وبين المحرمات وقاية. قال لعلكم تتقون بصيغة الاستمرار. وكذلك ما ذكر اتقاء أي شيء، ففي آيات قال واتقوا الله، وفي آيات واتقوا النار، ولكن هنا لعلكم تتقون ماذا؟ تتقون غضب الله، تتقون عقاب الله، تتقون النار، تتقون المحرمات، تتقون المعاصي. جعل أمر التقوى مطلقا وواسعا ومفتوحا، حتى ينتبه الصائم بأن التقوى المطلوب هنا بأن يحقق المعنى التفصيلي لكل ما تتحقق فيه التقوى. لذلك قال لعلكم تتقون، وأمر التقوى التي هي غاية كل غاية، فالغاية من كل عبادة هو تحصيل التقوى وهو تحقيق التقوى. لذلك جعل الله سبحانه وتعالى أمر التقوى أمراً عظيماً. فالصيام بهذا الاعتبار صيامان: صيام حقيقي لمن حقق التقوى، وصيام صوري لمن لم يحقق التقوى. صيام غاية وصيام وسيلة، صيام سبب وصيام نتيجة، صيام ظاهر لمن ترك المأكولات والمشروبات فحسب، وصيام باطن مراد من الله سبحانه وتعالى لك لمن حقق هذه التقوى. فختم هذه الآية بقوله: لعلكم تتقون، أي لعلكم تتقون الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر. فخلاصة هذا الشهر وخلاصة عبادة الصيام هي ارتقاء النفس وتزكيتها لبلوغ منازل المتقين، أن ترتقي هذه النفس شيئا فشيئا حتى تصل إلى أعلى مراتب المتقين. ألا وصل وسلم على السراج المنير البشير النذير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على نبينا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وسائر الطاعات. اللهم اجعلنا في هذا الشهر من المقبولين المرحومين المغفور لهم العتقاء من النار. اللهم وفقنا لتقاك، واجعل عملنا في هداك يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين وتآمر عليهم. اللهم انصر إخواننا في غزة وفي فلسطين. اللهم كن لهم معينا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا. اللهم فرج همهم ونفس كربهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وانصر لهم ولا تنصر عليهم، وأعنهم يا رب العالمين. اللهم أنزل عليهم رحماتك يا الله. اللهم نفس كربهم، اللهم كن مع جائعهم، اللهم فك ما هم فيه من حصار وابتلاء ومحنة وبلاء. اللهم عليك بالصهاينة المجرمين فإنهم لا يعجزونك. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب، سريع الحساب وهازم الأحزاب، اهزم الصهاينة المجرمين وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم اجعل لأهلنا في فلسطين وفي بلاد المسلمين كافة من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم وفرج عنهم ما هم فيه من بلاء. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولآبائنا وآبائهم ولأزواجنا ولذرياتنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.